بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وبعد أن بدأنا بالأمس في أنوار وآثار الصلاة، وذكرنا التخلية التي تحصل في الصلاة، ذكرنا أن كل عبادة فيها تخلية وفيها تحلية، فذكرنا ذلك في الوضوء أولا، ثم انتقلنا إلى الصلاة وذكرنا فيها التخلية. واليوم نريد أن نعرف الأنوار والآثار في التحلية التي تحصل في الصلاة. نعم.
تحلية الصلاة للمصلي. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يدل على التخلية كما تقدم. وقوله تعالى: ولذكر الله أكبر، يدل على التحلية،
يعني أن يذكر الله عبده. ولذكر الله عبده، هنا ذكر مصدر الله، إما أن يكون في محل يعني الفاعل أو المفعول. ولذكر العبد ربه، هذا وجه أول، يعني أن يذكر العبد ربه أكبر، أو أن يذكر الله عبده أكبر من الصلاة ومن آثار الصلاة ومن الفوائد التي تحصل في الصلاة. فهذا من التحلية، أي أن يذكر الله عبده، أن يذكر الله عبده. هذه فائدة من فوائد الصلاة.
والمعنى أن في الصلاة خصلتين عظيمتين: الأولى نهيها المصلي عن الفحشاء والمنكر، والثانية صبغتها وتحليتها المصلي بذكر الله تعالى. وقد اختلفت أقوال السلف في معنى ولذكر الله أكبر اختلاف تنوع لاختلاف مضادة،
وإنما اختلاف تنوع، أي يكمل بعضها بعضا. لما نقول إخوانا مضادة، يعني نأخذ إما هذا القول أو هذا القول، لكن لما نقول تنوع، أي أن هذا القول يكمل هذا القول. فهو ماذا قال؟ اختلاف تنوع لاختلاف مضادة.
فإن كل قول منها يستلزم الآخر. فقال بعضهم: ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله لعبده الذي يذكره في الصلاة وخارج الصلاة أكبر من ذكر العبد لربه.
نعم، فالله يقول: فاذكروني أذكركم، وذكر العبد لله حاصل، وهناك أيضا ذكر من الله للعبد. طب أيهما أعظم؟ أن يذكر العبد ربه أم أن يذكر الرب عبده؟ قال: ذكر الله لعبده أعظم وأكبر من ذكر العبد لربه.
فإن الله تعالى قال: فاذكروني أذكركم. فأول ما يدخل تحت عموم الآية ذكر العبد لربه في الصلاة بتلاوة القرآن الكريم والتسبيحات والتكبيرات والتحميدات.
الحقيقة أخواننا أن الصلاة من التكبير إلى التسليم كلها ذكر، فإما أن يكون ذكرا بالقول وهذا هو الظاهر، وإما أن يكون ذكرا بالفعل، فالقيام ذكر والركوع ذكر والسجود ذكر، وإما أن يكون بالقلب، فالإخلاص ذكر والتعظيم لله ذكر والخشوع ذكر وهكذا. لذلك الصلاة كلها ذكر من العبد لربه، وهذا الذكر يفضي إلى ذكر من الله لعبده، والله يقول: ولذكر الله أكبر. وطبعا لا بد أن تكون هذه أن هذا الجزء من الآية متصلا بأول الآية. نعم.
فإن هذا الذكر من العبد مقابل بذكر الله تعالى للعبد، وذكر الله لعبده أكبر وأعظم من ذكر العبد لربه، وهذا هو القول الأشهر، وهو الذي جرى عليه أكثر السلف. وقال بعضهم في معنى ولذكر الله أكبر، أي ذكر العبد لله تعالى في الصلاة هو أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا المعنى يستلزم المعنى الأول، لأن العبد إذا ذكر الله تعالى فإن الله تعالى يذكره كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم، وبهذا صار أكبر وأعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن تحلية الصلاة للمصلي أنها تصبغه وتحليه بذكره لله تعالى، فيتحلى بذكر الله تعالى له. ومن تحليتها
يعني أن تكون ذاكرا لله، هذا جمال في العبد، وأن تكون مذكورا عند الله عز وجل كذلك، هذا كمال وجمال أعلى وأرفع.
ومن تحليتها للمصلي أنها تجعله في مقام الاقتراب الذي يحققه بمقام القرب، قال تعالى واسجد واقترب. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هذا وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يتقرب إلى عبده ضعف ما يتقرب العبد إليه، كما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
ولا شك إخوتي الأكارم أن هذه المعاني الذوقية التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي معاني عالية رفيعة شريفة، يعني أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، وأنا معه إذا ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه إخوانا مراتب شريفة جدا، وينبغي على الإنسان أن يتذوق هذه الصلات التي بينه وبين الله تبارك وتعالى. يعني عندما تسمع الحديث يقول وأنا معه إذا ذكرني، عن الله عز وجل يقول وأنا مع عبدي إذا ذكرني، المعية من الله حاصلة للعبد عندما يذكر العبد ربه تبارك وتعالى، لكن ليس هنا موضع الشاهد، موضع الشاهد الآن يأتي. نعم.
وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا،
إذا تقرب العبد إلى ربه شبرا تقرب الرب إلى عبده ذراعا، إذن هذه مضاعفة في التقرب.
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، الحديث. فتقرب وتقرب يجعلك في مقام المقربين،
يعني العبد أيها الإخوة ليس بينه وبين الله مسافات تقطع بشبر أو ذراع أو باع، وإنما هذه كنايات عن مسارعة الله تبارك وتعالى لإجابة العبد وقبول توبته، ولما أعده الله له من قبول حسن بفضله وكرمه. ولا شك أن الله عز وجل قال لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني أنا عندما أسمع هذه الآية وأسمع هذه الأحاديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أنا ماذا أفهم من ذلك؟ كأنني أفهم أن الله بحاجة إلى عبده. يعني أنا لو عندي أجير والأجير أساء وقصر فطردته ثم قلت له ارجع عفى الله عما مضى، ماذا يفهم الأجير؟ أنني لم أستغني عنه، وأن هذا العفو لحاجتي إليه. لكن عندما نسمع الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، عندها نتذوق عظيم كرم الله تعالى، وهو أن الله عز وجل عندما يبادر إلى قبول توبتنا، وعندما يدعونا إلى الرجوع إليه تفضلا وتكرما منه، فإن الله عز وجل يرينا نوعا من أنواع الكرم والإحسان لا يخطر لنا على بال. لذلك إخوتي الأكارم، الله عز وجل عندما يتقرب إلينا فهذا من فضله وكرمه، تقربنا إليه واجب علينا، وهو في حقنا واجب لافتقارنا إلى الله عز وجل، لا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى. نحن الآن أيها الإخوة مفتقرون إلى الله، مضطرون إلى الله، محتاجون إلى الله، لا غنى لنا عنه، لكن تقربه إلينا محض فضل وكرم وإحسان من الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، هذا التقرب من العبد خطوات قليلة تليق بالعبد، والتقرب من الله عز وجل أنواع فضل وكرم وإحسان تليق بالمولى تبارك وتعالى. فالعبد يتقرب بماذا؟ يتقرب بسجدة، بركعة، بصلاة، بصيام، يعني بعبادات قليلة. لكن التقرب من الله إلى العبد أنواع فضل، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فرق كبير بين المجاهدة القليلة التي من العبد وبين الهداية العظيمة التي من الرب. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني انظر إلى حجم الاهتداء الذي من العبد بالأسباب التي يقوم بها، وانظر إلى عظم الهدى الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد، تعرف عند ذلك عظيم كرمه وعظيم إحسانه وعظيم فضله.
ومن تحلية الصلاة أنها ترفع الدرجات حتى تحققك في مقام الوصول. فعن ثوبان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، أو قال أخبرني بفعل أعمله يدخلني الله به الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم وأصحاب السنن. ومن حلية الصلاة أنها تجعل المصلي في مقام المناجاة لرب العالمين.
سبحان الله، وهذه أيها الإخوة ثمرات لا بد أن ننبه عليها. يعني أنت عندما تصلي ترتفع درجتك بكل ما تفعله من الصلاة، بدءا من التكبير إلى التسليم. في القيام رفع درجات، في الركوع رفع درجات، في السجود رفع درجات، كل عمل تعمله في الصلاة يرفع الله لك به الدرجات، ويكتب لك به الحسنات، ويمحو عنك به السيئات. وهنا أيضا شيء آخر، وهو أنك عندما تصلي يكتب لك شرف عند الله عز وجل، أن الله أذن لك أن تقف بين يديه، وأذن لك بمناجاته أن تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. عندما تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، انظروا أيها الإخوة كيف تكون هذه الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى.
روى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان يصلي في آخر الصفوف فقال يا فلان ألا تتق الله؟
الله الله،
ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه.
سبحان الله، انظروا أخواننا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني علم بهذا المصلي الذي يصلي في آخر الصفوف، ورسول الله أين؟ أمام، يعني في أول صف، وهذا المصلي آخر الصف. سلم فدعاه وعلمه، ماذا قال له؟ ألا تتق الله؟ ليه؟ إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. نعم،
إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه.
كيف يناجيه؟ في آداب الظاهر وآداب الباطن، في إقباله على الله عز وجل بالتزام الأحكام الظاهرة، وبالإقبال على الله عز وجل بحسن الخشوع في الباطن.
إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لا أرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي.
وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه ربنا تبارك وتعالى هذا الشيء الذي لم يعطه لعامة الناس.
وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها.
الله الله،
وإياكم والالتفات في الصلاة.
الالتفات الجسدي والالتفات القلبي، هناك التفات بالجسد، أن تحول وجهك، أن تحول صدرك وما شابه ذلك، وهناك التفات بالقلب، وكلا الأمرين ينبغي أن نجاهد أنفسنا في تركهما. وعدم الالتفات بالجسد هذا سهل، وربما أكثرنا بفضل الله ملتزم به، يعني أنا بالصلاة لا ألتفت بجسدي، وجهي إلى القبلة، صدري إلى القبلة، لكن إشكال أين؟ في القلب أيها الإخوة، فهو يلتفت كثيرا إلى غير الله تبارك وتعالى، وهذا من ضعفنا وتقصيرنا، ونستغفر الله عز وجل.
فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة.
الله الله.
ومن حلية الصلاة أن فيها إقبال الله تعالى على عبده المصلي.
ما شاء الله.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله تعالى عنه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه.
الله الله.
فإذا التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت؟
الله، يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ نعم،
إلى من هو خير مني؟
معاذ الله،
أقبل إلي. فإذا التفت الثانية قال له مثل ذلك، فإذا التفت الثالثة صرف الله تعالى وجهه عنه.
سبحان الله.
رواه البزار. ومن حلية الصلاة،
وانظروا إخواننا إلى هذا المعنى كم ينبغي علينا أن نتذوقه عندما نلتفت في الصلاة في قلوبنا وننشغل بغير ربنا تبارك وتعالى، مهما كان الأمر الذي ننشغل به، مال، دنيا، يعني أهل، مشاكل أو قضايا، نقول له هل هذه أعظم من الله؟ أكبر من الله؟ أفضل من الله؟ والعياذ بالله. انظروا إخواننا كيف تركنا ربنا واشتغلنا بدنيانا، وهذا من تقصيرنا وضعفنا، ونستغفر الله عز وجل.
ومن حلية الصلاة مباهاة الله تعالى بالمصلي. روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع إلى بيته من رجع، وعقب أي أقام في مصلاه عقب الصلاة من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس أي أتعبه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى.
سبحان الله.
فالمباهاة من الله تعالى هي إعلان حسنات المحسنين وصلاح الصالحين عنده في الملأ الأعلى.
يعني يقول للملائكة: أيتها الملائكة، أيها الملائكة، أنتم في عبادة مستمرة لله تبارك وتعالى، فيكم راكع وساجد وقائم ومسبح وما شابه ذلك. انظروا إلى عبادي كيف أدوا فريضتي وهم ينتظرون الأخرى، كما يفعل الآن بعضنا بفضل الله، نصلي المغرب مثلا نبقى إلى العشاء ننتظر العشاء، وكذلك في بقية الصلوات. وهناك أناس أيها الإخوة حتى لو رجعوا إلى بيوتهم وأعمالهم تبقى قلوبهم مشغولة مهيئة تنتظر الصلاة الأخرى. نعم، لذلك ورد إخواننا في المكفرات قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
ومن حلية الصلاة أن بها تحصل المرافقة والمعية لحبيب الله تعالى الأكرم
صلى الله عليه وسلم
ورسول الله المعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة.
سبحان الله، يعني هذا الإنسان كان فقيرا، ما عنده بيت، ما عنده مال، ما عنده كذا، فرغ نفسه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد رسول الله أن يكافئه ويجازيه، فقاله: سلني، ماذا تحب أن أعطيك، أن أدعو لك؟ قاله: أسألك مرافقتك في الجنة. يعني كل هالدنيا ما بده إياها، بده إيش؟ أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام.
فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى الإمام أحمد عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود.
الله الله.
اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
آمين.
بجاهه عندك يا رب العالمين.
وطبعا إخواننا لا بد أن نجعل مع ذلك أسبابا، ومنها كثرة الصلاة وكثرة السجود.
ومن حلية الصلاة أنها نور للمصلي في بيته وفي قبره وفي حشره ونشره وفي سيره على الصراط وفي قصوره في الجنة. روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان. الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى بتمامه.
الصلاة نور، الصلاة نور في الدنيا، في الآخرة، في البرزخ، في النفس، في الأهل، في البيت، نور. الصلاة نور. نعم.
فالصلاة نور البيوت، كما روى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم.
فنوروا بيوتكم بكثرة الصلاة في البيت، والمراد هنا صلاة النافلة، وأما الفريضة فإنها تؤدى حيث ينادى بها، يعني في المسجد.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم. فالصلوات المكتوبة أي المفروضة هي في المسجد أفضل، وأما النافلة فهي في البيت أفضل، كما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيرا. ومن ثم يستحب للمسلم أن يتخذ من بيته مكانا خاصا للصلاة يسمى مسجد البيت.
ما شاء الله، يعني ممكن غرفة، ممكن زاوية من الغرفة يعينها للصلاة فيها دائما،
ولو في زاوية من زوايا البيت يكون طاهرا نظيفا.
سبحان الله، ويعتني بهذا المكان ظاهرا وباطنا، ظاهرا بنظافته المادية، وباطنا بأن يهيئه أيضا لهذه العبادة ليشعر فيه بمزيد من القرب إلى الله تبارك وتعالى. الحقيقة إخوتي الأكارم أن هذه الفوائد والثمرات للصلاة ينبغي علينا أن نحفظها أولا، أن نتذوقها ثانيا، وأن نتذاكرها ثالثا، وأن نعلمها لنسائنا وأولادنا، وأن نسعى دائما إلى أن نعيش هذه الأجواء الإيمانية في الصلاة حتى ترقى صلاتنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.